مأثور لحب الله.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن أهل التوبة والتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحدثنا عن أهل الصبر، إن الله يحب الصابرين. تحدثنا عن أهل التقى، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء أهل التقى كما قال جل وعلا إن الله يحب المتقين. أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. أيضا الذين يقاتلون في سبيل الله كما قال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيضا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولياء الله عز وجل، أهل الصلاة، أهل قيام الليل، أهل القرآن، كل هؤلاء من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. تحدثنا في آخر ثلاث حلقات عن أهل الحب في الله، عن المتحابين في الله عز وجل، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. وهذه هي الحلقة الرابعة في المتحابين في الله عز وجل. تحدثنا عن معنى الحب في الله، وعن تفسير الآيات التي فيها الحب في الله عز وجل، وعن الأحاديث التي أتت بمعنى الحب في الله عز وجل، ومنها مثلا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها تريدها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فأهل الحب في الله من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حقوق الأخوة، عن حقوق الأخوة. قلنا إن للأخوة حقوقا عديدة، بينا منها أولا طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب، أن تبتسم في وجه إخوانك، هذا حق من حقوق إخوانك عليك. ثانيا السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإفشاء السلام هذا خلق أهل الإسلام كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، فقال منها عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه. فمن حقوق الأخوة السلام، وأيضا المصافحة باليد كما بينا في الأسبوع الماضي. ثالثا الزيارة والسؤال عنه، أن تسأل عن إخوانك، إن كنت تحب أخاك في الله فعلا فلتسأل عليه. فمن الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه المسلم أن يعوده ويسأل عليه. رابعا المساعدة. من الحقوق الواجبة أيضا على المسلم لأخيه المسلم أن يقف بجواره وأن يساعده وقت الشدائد والمحن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خامسا عدم الخصام، لأن الخصام من الصفات الذميمة التي يبغضها الإسلام، والخصام في مجتمع المسلمين يكون سببا كبيرا من أسباب هذه الفتن التي نراها في زماننا وأيامنا اليوم. لذا بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فحسن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الخصام وألا يهجر الأخ أخاه فوق ثلاثة أيام. قلنا سادسا من هذه الحقوق الدعاء. سادسا الدعاء، لأن الدعاء يعلو من مكانة المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات أعطاك الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هل استشعرت أيتها المسلمة هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى؟ بل إذا دعوت لأخيك في غيابه قال لك الملك آمين ولك بمثل. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل آمين ولك بمثل. وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كم من امرئ يتقلب على فراشه وهو يغفر له، وذلك بدعوة أخيه له. إن أخاه يقول: اللهم اغفر لأخي، اللهم ارحم، اللهم تب علي، يقول الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. سابعا من حقوق الأخوة قلنا التعليم والنصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن ننصح إخواننا في الله، وبخاصة إذا استنصح الأخ أخاه وجب أن يخلص له النصيحة وأن يقدم له النصيحة في سر لا على ملأ، لأنها في الملأ فضيحة كما بينا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى. ثامنا من حقوق الأخوة ثامنا من حقوق الأخوة قلنا أيضا، وهذه هي النقطة التي وقفنا عندها في الحلقة الماضية، ثامنا من حقوق الأخوة حسن الظن بأخيك، أن تحسن الظن بإخوانك، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أن تحسن الظن بإخوانك وخلانك وأصدقائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما قاله أحد تلامذته وهو الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى، قال: دخلت على الشافعي رحمه الله وهو مريض، فقلت له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي قتلني، لو قوى ضعفي قتلني. فقال الربيع رحمه الله: والله ما أردت إلا الخير، أي ما أردت بكلامي هذا إلا الخير. فقال الشافعي رحمه الله: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. الله أكبر. انظروا إخواني إلى حسن الظن بأخيك، إلى حسن الظن بأخيك. نعم، كما فعل الشافعي مع تلميذه، قال له: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. من منا يحسن الظن بأخيه في زماننا وأيامنا اليوم؟ ألا يظن الأخ بأخيه إلا خيرا، فإن سوء الظن غيبة قلبية، إن سوء الظن غيبة قلبية. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تحسن الظن بإخوانك، فمن حقوق الأخوة حسن الظن بأخيك. تاسعا، من حقوق الأخوة الكلمة الطيبة، ألا تتكلم مع إخوانك وخلانك وأصدقائك إلا بالكلمة الطيبة. ينبغي أن تكون معاملة الخلق بعضهم لبعض قائمة على الكلمة الطيبة، من منطلق قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فإذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسنا جميلا، وهذا هو الأصل في التخاطب بين الناس، وهذه وصية الله تعالى لعباده. قال جل وعلا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الكلمة الطيبة تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم. ثم إنها صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم إن الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها، فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت، ونيران قد استعرت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قذفك أخوك بمسبة، قابله أنت بعفو وصفح وإحسان، واسمع لهذه الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب من؟ والله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر. فأخي الحبيب، لا تقل لإخوانك إلا كلمة طيبة. أنت أيتها الفاضلة لا تتكلمي إلا بالكلمة الطيبة الحسنة التي تحيل العدو إلى صديق حميم. إن لم تستطع قول الكلمة الطيبة التزم الصمت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. يبقى من حقوق الأخوة الكلمة الطيبة، ينبغي أن تكون معاملة الخلق بعضهم مع بعض قائمة على الكلمة الطيبة الحسنة. عاشرا، من حقوق الأخوة عدم التحاسد والتباغض، وهذه نقطة في غاية الأهمية بمكان، لذا أريد أن أطيل فيها النفس. حسد الأقران وحسد الإخوان وحسد الأصدقاء، حسد الخلان. لماذا تحسد أخاك؟ طب هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما معنى الحسد؟ وهل يحسد المؤمن أخاه؟ وهل هناك حسد مباح أو محمود؟ أم كل الحسد مذموم؟ الجواب: بداية، الحسد معناه هو تمني زوال النعمة عن صاحبها. أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، هذا معنى الحسد. ولقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد هنا في الحديث هو الحسد المذموم. طب هل هناك حسد محمود، حسد مباح؟ الجواب: نعم، هناك من الحسد ما هو محمود وما هو مباح، وهو الذي يسميه العلماء بالغبطة، وهو أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي أنعم الله بها على غيرك من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت في أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت في أمور الطاعات فهي مستحبة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه الحسد الذي يكون في أمور الدنيا هذا إيه؟ هذا مباح. رأيت فلانا من الناس من الله عليه بسيارة جديدة، فتمنيت مثل هذه السيارة من غير زوالها عن صاحبها. رأيت فلانا من الله عليه ببيت جميل، تمنيت مثل هذا البيت من غير زوال النعمة عن صاحبها، هذا مباح. طب إذا كان في أمور الطاعة، رأيت فلانا من الناس من الله عليه بحفظ القرآن، من الله عليه بقيام الليل، فتمنيت أن تكون كفلان في طاعته لربه سبحانه وتعالى وهمته العالية، فهذا الحسد محمود. هذا يسميه العلماء بالإيه؟ بالغبطة. بل هذا مستحب، إذا كان في أمور الطاعة فهو مستحب. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن حقوق الأخوة. قلنا من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الحب في الله، ونتحدث في حقوق الأخوة و كيف يحب الأخ أخاه في الله. ما زلنا في النقطة العاشرة من حقوق الأخوة، وهي عدم التحاسد والتباغض. وقلنا الحسد معناه هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، فإن كان في أمور الدنيا فهو مباح، وإن كان في أمور الطاعات فهو مستحب. الدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. علق النووي رحمه الله على هذا الحديث فقال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود إلا في خصلتين. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. لا حسد أي لا حسد محمود إلا إيه؟ في خصلتين. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. قال النووي رحمه الله: عبر بالتسليط هنا لدلالته على قهر النفس المجبولة بالشح، يعني البخل. يبقى لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، ومعنى يهلكه في الحق يعني ينفقه في الطاعات، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، يعني أعطاني ربي مالا كثيرا وأنفقت في وجوه الخير وفي الطاعات كما فعل فلان. هذا يسميه العلماء غبطة، حسد محمود ليس مذموما. الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعمة عن صاحبها. طب هل يحسد المؤمن أخاه؟ نحن نتحدث عن حقوق الأخوة، وأنه ينبغي على الأخ ألا يحسد أخاه. طب هل يحسد المؤمن أخاه؟ هذا سؤال يطرح نفسه. الجواب: نعم، قد يحسد المؤمن أخاه. ومن ثم قال نبي الله الكريم يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وورد في السنن بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. المخبأة هي الفتاة في خدرها، وهنا كناية عن شدة البياض. يعني لما رآه يغتسل ووجده يعني أبيض بياضا شاهقا، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. وقلنا المخبأة الفتاة في خدرها، وهنا كناية عن شدة البياض. فلبط سهل. لبط أي إيه؟ صارع وسقط مغشيا عليه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسد بالقتل. على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت، أي ألا دعوت لأخيك بالبركة؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فليقل: اللهم بارك. فتغيظ عليه صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء وأمره أن يغتسل لأخيه، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، أي في إناء، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الشاهد هنا أنه نعم قد يحسد المؤمن أخاه، حسد الأصدقاء وحسد الخلان هذا موجود، وبينه القرآن وبينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من حقوق الأخوة عدم التحاسد والتباغض. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: رجل حاسد للناس يريد أن يتخلص من الحسد الذي في قلبه، ما الدواء المزيل لذلك؟ اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والنفاق، اللهم آمين. ما الدواء المزيل لذلك؟ الجواب: الدواء المزيل لذلك يتلخص في العلم والإيمان. في العلم والإيمان، من كان مؤمنا بالله ولقائه مصدقا بوعده ووعيده لن كف عن حسده. وها نحن نبين بعض أضرار الحسد على الحاسد نفسه لعله ينكف عن هذه الخصلة الذميمة ويدعو لإخوانه بالبركة وازدياد النعم. فمن أضرار الحسد على الحاسد نفسه في الآخرة: أولا، أن الحاسد معترض على أقدار الله عز وجل. والله الحاسد لا يرضى بما قسمه الله له وبما قدره الله له. إذا علم الحاسد أنه بحسده لأخيه المسلم إنما يعترض على أقدار الله ويكره حكم الله وينازع ربه في قسمته التي قسمها لعباده، فهو سبحانه الذي جعل هذا غنيا وجعل هذا زكيا وجعل هذا عالما وأعطى هذا المال ورزق هذا العيال ووهب هذا الجاه ومكن هذا من السلطان ورفع منصب هذا ووضع القبول لذاك. الله هو الذي فعل ذلك سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تعلم أن كل شيء بقدر، كما قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والكيس هو النشاط والحذق بالأمور وهو ضد العجز. كل شيء بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والحديث في صحيح مسلم. فكل شيء بقدر. ومن هذا قول الله تعالى للمشركين الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال تعالى أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإذا علم الحاسد أنه بحسده معترض على أقدار الله دفعه إيمانه إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى ترك الحسد والاستعاذة بالله منه. اللهم إنا نعوذ بك من الحسد ونعوذ بك من الهم والغم. اللهم آمين. فأنصح نفسي وإخواني بترك هذه الخصلة الذميمة. فمن أضرار الحسد على الحاسد نفسه في الآخرة أنه معترض على أقدار الله عز وجل. ثانيا من هذه الأضرار أن الحاسد متشبه بالمشركين والمنافقين. وإذا علم الحاسد أنه بحسده متشبه بالمشركين والمنافقين في تمنيهم الشر للمسلمين وزوال النعم عنهم لانكف عن حسد إخوانه. قال الله تعالى وإن تصبهم حسنة، قال جل وعلا وإن تمسسكم حسنة، يقول جل وعلا إن تمسسكم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبكم سيئة يقول هذه من عند أنفسكم، ويقول جل وعلا ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم. فيبين ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الكفر وأهل الشرك لا يفرحون بنعم أهل الإسلام بل يشمتون في مصائب أهل الإسلام. إذا علم المسلم أنه متشبه بالمشركين في هذه الخصلة لانكف عن حسده. إذا علم المسلم أنه منهي عن التشبه بالمشركين في معتقداتهم وسمتهم ودينهم لترك حسد إخوانه منعا لنفسه من أن يتورط مع من تشبه بهم في أخرى حيث سوء المصير في الآخرة، نسأل الله العافية. فيبين ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الشرك وأهل الكفر لا يتمنون لنا أن نعيش سعداء بل يريدون لنا الشر. وكذلك أهل الحسد وإن كانوا من أهل الإسلام، أهل الحسد إنهم يكرهون لنا الخير. إذن هذا الحاسد قد تشبه بأهل الكفر وأهل النفاق، نسأل الله العافية. ثالثا من أضرار الحسد على الحاسد نفسه في الآخرة أنه جندي من جند إبليس. وإذا علم الحاسد أنه بحسده لأخيه المسلم يكون جنديا من جند إبليس اللعين، يسخره إبليس لإمضاء ما يريد في عباد الله الصالحين لانكف عن حسده. فمن ذا الذي يريد أن يكون عدوا لله رب العالمين وجنديا من جند إبليس اللعين، معترضا على قدره وشرعه، مسخطا له، مرضيا لأوليائه الشياطين؟ من ذا الذي يريد ذلك؟ رابعا قال العلماء الحاسد مفارق للمؤمنين. وإذا علم الحاسد أنه بحسده للمؤمنين يفارقهم، يفارقهم نعم في حبهم الخير بعضهم لبعض كما قال الله تعالى رحماء بينهم، وإنه بمفارقتهم للمؤمنين نسأل الله العافية يعيشون في نكد ويعيشون في تعاسة. فالحاسد مفارق للمؤمنين، المرء مع من أحب يحشر مع خلانه وأصدقائه وأحبابه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا الحاسد إنه يفارق المؤمنين. خامسا، الحاسد معذب في الآخرة، وإذا علم الحاسد ما سيحل به من عذاب الله سبحانه في الآخرة ومن عقاب عظيم من جراء ما تقدم، لانزجر وانكف عن حسده لإخوانه وتمنى لهم الخير. سادسا، من أضرار الحسد على الحاسد نفسه في الآخرة أن الحاسد حسناته تذهب للمحسود، وإذا علم الحاسد أن حسناته تذهب للمحسود أيضا انكف عن حسده. لماذا تذهب للمحسود؟ لأنه مظلوم منك، فيأخذ من ديوان حسناتك ويصب في ميدان حسناته أو في ديوان حسناته، ويطرح من ديوان سيئاته ويحط في ديوان سيئاتك، نسأل الله العافية. هذه بعض أضرار الحسد على الحاسد نفسه في الآخرة. أما عن أضرار الحسد على الحاسد في الدنيا فمنها أن الحاسد يعيش في هم وغم وحزن في دنياه لأنه غير راض بما قسمه الله تعالى له. أيضا إن الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء، يتمنى نزول المصائب والمحن والشدائد والفتن به في الحياة الدنيا، غير راض بما قسم الله تعالى له فيتمنى نزول البلاء عليه. أيضا الحاسد يعيش في هذه الدنيا مع همه وغمه وحزنه، يعيش في دنياه في مصائب لهذه المصيبة وهذه الكبيرة التي وقع فيها، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أخيرا، من أضرار الحسد على الحاسد نفسه في الحياة الدنيا أنه يعيش مكروها مذموما عند الخلق. فلان عرف بين الناس أنه حاسد، كل الناس يجتنبونه فيعيش مذموما مكروها بينهم. للحديث بقية في حقوق الأخوة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع برنامجكم يحبهم ويحبون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله أقوى.